ولأنه قد لا يتصور بعض القراء شناعة تأصيل العرفج، فسأقرب بفضل الله وتوفيقه بعض العظائم التي زل فيها الكاتب في مناظرة ليسهل تصورها ومعرفتها. والذي يمثل أهل السنة أجعله باسم الناصح، والذي على طريقة العرفج أجعله باسم المخالف. قال المخالف: أنا أتعجب من العلماء، فإنهم لم يفهموا البدعة وضابطها، لذا بدعوا أشياء مما يدل على عدم فهمهم لضابطها. ويؤكد هذا أنهم مختلفون في تبديع كثير من الأمور. قال الناصح: القول بأن العلماء لم يفهموا ضابط البدعة دعوى لا تقبل إلا ببرهان، أما الاختلاف في تبديع كثير من الأمور فليس دليلا على عدم فهمهم لضابط البدعة، وذلك لأمرين: الأول أنهم متفقون على تبديع أمور أكثر، الثاني أنه لا زال العلماء يختلفون في تنزيل التأصيلات العلمية على الوقائع، وهو المسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط. قال المخالف: أنا لي استقراء لصنيع العلماء في التبديع، وبناء عليه ظهر لي أن ضابط البدعة ليس منضبطا عندهم. قال الناصح: ليس كل استقراء مقبولا، ولا كل من استقرأ كان استقراؤه تاما، فقد يكون الاستقراء ناقصا أو يكون فهمه لكلام العلماء غير صحيح. قال المخالف: لتقتنع بما أقول لنبدأ بمسألة كل بدعة ضلالة. قال الناصح: توكل على الله. قال المخالف: زعم بعض العلماء بأن كل بدعة ضلالة، وعلى هذا مؤاخذات. وقبل الإشارة لبعضها، فهل أنت تقول إن كل بدعة ضلالة؟ قال الناصح: نعم، أنا أرى أن كل بدعة في الدين ضلالة لعموم الحديث، وأرى أن من يقرر أن في الدين بدعة حسنة فهو متناقض. قال المخالف: زعم التناقض وهم منك. قال الناصح: لا بأس، إن الذي يوصف بأنه بدعة حسنة لا يخرج عن حالين: إما أنه قد دل الدليل عليه ولو بالعموم وغيره، أو أن الدليل لا يدل عليه. فإن كان قد دل عليه فلا يصح أن يسمى بدعة بالمعنى الشرعي، لأنه ليس بدعة لدلالة الدليل عليه، وإن لم يكن دل عليه فلا يصح التعبد به، لأن العبادات توقيفية وهي على الحظر والمنع إلا لدليل. قال المخالف: المشكلة في عدم فهمك لمعنى البدعة الحسنة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعمة البدعة هذه، فهو بهذا يقرر أن في الدين بدعة حسنة، فهل تقول إن عمر متناقض؟ هذا أولا. قال الناصح: قبل أن تذكر الأمر الثاني، إنما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه بدعة حسنة هو مغاير لما تصفه بالبدعة الحسنة، وذلك أن عمر أراد بالبدعة المعنى اللغوي لا ما أردته وهو المعنى الشرعي. قال المخالف: كيف؟ الذي أراده عمر هو الذي أردته تماما، وذلك أن عمر بن الخطاب أطلق هذا الوصف على صلاة التراويح جماعة، وهي عبادة. قال الناصح: هذا يؤكد أن عمر أراد بالبدعة المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، لأن ما أطلق عليه أنه بدعة هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لسبب، وهو خشية أن يفترض، ثم لما زال هذا السبب رجع عمر وأحيا هذه السنة. قال المخالف: بقي أمر ثان، وهو أنه لا يصح أن يقال بأن العبادات توقيفية على الإطلاق، فمن أحدث عبادة جديدة فهي صحيحة لأنها بدعة حسنة. قال الناصح: هذه زلة كبيرة وهفوة شنيعة لم يسبقك إليها أحد، والأدلة والإجماع على خلاف هذا القول. سبحان الله، أيصح أن يقال إن العبادات ليست توقيفية على الإطلاق؟ إنه لم يقل بهذا حتى العلماء القائلون بأن في الدين بدعة حسنة، لأنهم لا يشرعون عبادة إلا بدليل. لأجل هذا قال الهيتمي الشافعي: إن الخلاف بين القائلين بأن في الدين بدعة حسنة وأن البدع كلها ضلالة خلاف لفظي، وكلامه صحيح في الجملة، لأن كل العلماء لا يجوزون عبادة إلا بدليل، وإن كانوا قد يختلفون في تنزيل الأدلة على الوقائع، وأيضا قد يختلفون في طريقة التعامل مع الأدلة. فمنهم من يوسع في الاستدلال بالقياس والعموم وهكذا، لكن القول بأن الخلاف لفظي يوهم أن تسمية هذه البدعة بالبدعة الحسنة تسمية صحيحة، وهذا ما لا يوافق عليه وهو غير صحيح. لكن من جهة الثمرة فلا ثمرة لهذا الخلاف، وليس القول بأن في الدين بدعة حسنة مجوزا إحداث عبادات جديدة لا دليل عليها، بل ويلزم من القول بأن العبادات ليست توقيفية على الإطلاق أن يرجع تشريع بعض العبادات إلى الهوى لا إلى الشرع. قال المخالف: إن القول بأنها توقيفية على الإطلاق يترتب عليه أن المستجدات والمستحدثات كالأذان وإلقاء الخطب بمكبرات الصوت بدعة ضلالة وهكذا، لذا يجب القول بأنها ليست توقيفية على الإطلاق. ولأجل هذا فإنه بسبب استقرائي لكلام العلماء في البدعة قسمتهم إلى موسعين ومضيقين. فمن قال إن في الدين بدعة حسنة وأن العبادات ليست توقيفية وأن هذه المستجدات ليست بدعة فهو من الموسعين، ومن قال لا فهو من المضيقين. ثم ظهر لي أن من القائلين بأن البدعة كلها ضلالة من يتناقض ويجوز مكبرات الصوت ولا يجعلها بدعة، مع أن لازم أصله يقضي بأنها بدعة ضلالة، بل ذكر بعضهم أن جمع الصحابة للمصحف ليس بدعة وهذا خلاف أصله. ثم استدل بأن قواعد الشريعة دلت على هذا، وهذا يتنافى مع القول بأن كل بدعة ضلالة. قال الناصح: لقد أوتيت من عدم فهمك لضوابط البدعة وكلام أهل العلم. قال المخالف: كيف هذا وأنا المتخصص في دراسة البدعة وألفت فيها كتابا بعد دراسة وبحث؟ قال الناصح: ليس كل من ألف أصاب، فقد ألف أهل البدع مجلدات في الدعوة إلى بدعهم وعقائدهم الفاسدة، ومع ذلك ضلوا وأضلوا. قال المخالف: إن زعمك أني لم أفهم شيء كبير، فإما أن تثبته أو أن تعرض عنه وتتراجع. قال الناصح: يلزم بنا على تأصيلك وتقسيمك أن تجعل كل العلماء موسعين، لأنه لا يوجد عالم يقول إن العبادات ليست توقيفية على الإطلاق، وأيضا كل العلماء الذين جوزوا عبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته جوزوا ذلك تبعا للقواعد الشرعية والأدلة العامة. لذا فإنك ستضطر إلى إحدى نتيجتين لا محالة: إما أن ترمي العلماء بالتناقض لأنهم مرة يوسعون ومرة يضيقون، أو أن تكون متناقضا للجناية على العلماء بهذا التقسيم الخطأ في نفسه والجائر في حكمه. قال المخالف: الحق أحق أن يتبع، إنما ذكرته عني هو النتيجة التي خرجت بها، فقد وجدت تناقضا لكني جعلت التناقض من العلماء لا من فهمي. قال الناصح: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، إن الأولى أن تجعل التناقض منك وإليك، لأنك تصورت موسعين لا وجود لهم، وهو أنهم لا يقولون إن العبادات توقيفية على الإطلاق، وأيضا تصورت مضيقين لا وجود لهم، وهو أنهم لا يجوزون شيئا من العبادات المستجدة بالقواعد الشرعية والأدلة العامة كجمع الصحابة للمصحف أو إلقاء الخطب عبر مكبرات الصوت وهكذا. وبهذا تنتهي المناظرة التقريبية التي يعرف من خلالها التصور الخاطئ الفادح والشنيع عند العرفج رده الله إلى رشده. وبعد هذا، إن عجبي لا يكاد ينقضي بأن يخوض غمار هذه المسائل من لم يفهم مسلمات في البدعة، وهي أن الأصل في العبادات المنع والتوقيف مطلقا، ثم لم يفهم أقوال أهل العلم، ومع ذلك أبى إلا أن يستطيل عليهم تقسيما وتصنيفا. وقبل البدء بالرد التفصيلي، إني لأجد كلفة ومشقة لمناقشة كلام الكاتب وكشف شبهاته، لا لأنها قوية كلا وأيم الله، بل لأنها متناقضة متناطحة، فينكر شيئا لفظا ثم يثبته معنى وحقيقة. وأقرب مثال على هذا إنكاره أن العبادات توقيفية على الإطلاق، ثم حقيقة قوله أنها توقيفية. لذا فإن الذي سأقوم به بحول الله وإعانته أن أبين أخطاءه بحسب ما قرره وكتبه بقلمه ولو كان متناقضا ومضطربا، وأعتذر مسبقا أنني سأضطر إلى التكرار في مناقشة أقواله، لأنه يكرر شبهه بطرق متعددة، بل ويبني غيرها عليها، مما يضطرني لتكرار مناقشته مع كرهي لذلك لثقله علي وعلى القارئ الكريم. الرد التفصيلي: إن عدد الشبهات التي تم كشفها بفضل الله نحو 40 شبهة، وهذه الشبهات هي أهم ما رأيته في الكتاب، وإلا فإن تتبع كل شبهاته مما يطول، والمقصود قد حصل بما ذكر. والآن أبدأ بحول الله بكشف الشبهات تفصيليا. من أصول الضلال عند الكاتب منازعته في أن الأصل في العبادات التوقيف على الإطلاق. الشبهة الأولى: نازع الكاتب في أن الأصل في العبادات التوقيف على الإطلاق، فقال: إن هذه الأدلة الشرعية توضح أن قضية تعميم منع العبادات إلا بتوقيف تنقصها بعض الدقة. وقال: التوقيف في العبادات قضية يعتمد عليها المضيقون للبدعة في تحريم كثير من المحدثات، فما إن ينظر أحدهم إلى محدثة إلا ويسارع بتحريمها بحجة أنها عبادة، والعبادة توقيفية، وبالتالي فلا يجوز إحداثها. وكشف هذه الشبهة أن يقال: إن هذه الشبهة من الأصول التي ضل فيها الكاتب وأضل، ثم إنه لم يكتف بالمنازعة في هذا الأصل مع شدة ضلاله، بل زاد الطين بلة، وعاب على من سماهم مضيقين بأنهم يعتمدون على هذا الأصل في تحريم كثير من المحدثات. وإن تقرير الكاتب عدم التسليم بأن العبادات توقيفية على الإطلاق باطل، وعن الدليل عاطل، بل هو مخالف للأدلة الشرعية وأقوال الصحابة وإجماع أهل العلم، كما تقدم تقريره في المقدمة السابعة. فهو يقول: فهو قول محدث لا سلف له، لذا لم يستطع نقله عن أحد، وإنما فزع إلى المتشابهات وترك المحكمات. وإن مما هو كاف في إسقاط هذا القول والكتاب العلم بأنه لا سلف للكاتب في هذا الضلال، سواء الذين زعمهم موسعين أو مضيقين، وهذه كتب أهل العلم، فليذكر الكاتب من سلفه في هذا الضلال، ودونه ودون إثبات ذلك خرط القتاد. على أن الكاتب نفسه من حيث لا يدري يقرر أن الأصل في العبادات التوقيف كما بينته في الرد المجمل، وليس هذا بأول تناقضاته ومغالطاته. وجه استدلال الكاتب بمحدثات الصحابة المزعومة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية: ذكر الكاتب إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المحدثات، ثم ذكر على ذلك أمثلة، ثم قال: ولرب قائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليها، فأصبحت تلك المحدثات من السنن التقريرية. فالجواب: إن محل الاستشهاد بفعل الصحابة رضي الله عنهم يكمن في موضعين اثنين. الأول هو إقدام الصحابة رضي الله عنهم على فعل تلك الأمور المحدثة قبل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيتها، مع تمكنهم من ذلك بكل يسر وسهولة، الأمر الذي يعني أنهم لم يكونوا يشعرون بالحرج في فعل ذلك، ولم يكونوا يرونها من البدع المذمومة، وإلا لأحجموا عنها. الثاني هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ما فعلوه وأحدثوه من الأمور الدينية، وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم عليهم، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يقتضي تحريمه، وإلا لكان كل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من الأمور محرما لعدم فعله صلى الله عليه وسلم له. إن هذه الأدلة توضح أن قضية تعميم منع العبادات إلا بتوقيف ينقصها بعض الدقة. انتهى كلامه. وبناء على زعمه بوجود الإحداث عند الصحابة، جعله دليلا على جواز الإحداث في الدين، وأنه لا يصح أن يقال إن الأصل في العبادات التوقيف على الإطلاق. وكشف هذه الشبهة من أوجه: أولا، أن كلام الصحابة كثير في الأمر بالاتباع وترك الابتداع، مما يدل على أن العبادات توقيفية على الإطلاق، وتقدم ذكر قول بعضهم كقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال ابن عمر: وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فبهذا يعلم قطعا أن ما توهمه الكاتب على الصحابة من أنهم لا يرون العبادات توقيفية على الإطلاق توهم خطأ، والواجب عليه رد هذا المتشابه للمحكم من أقوال الصحابة، ورده للأدلة الكثيرة، بل ورده للإجماع على أن الأصل في العبادات التوقيف مطلقا، لأن العلماء لما قرروا هذا الأصل وحكوا الإجماع عليه لم يقيدوه بل أطلقوه. وقد ذم الله من عمد إلى المتشابه وترك المحكم، فقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا في ظني كاف لمن بصره الله ونور قلبه وأراد به الخير، إذ هل يمكن أن يقبل أحد من غيره قولا شرعيا انفرد به عن الأمة وخالفها ولم يوافقه عليه أحد من العلماء كعلماء المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء السلف؟ رد استدلاله بوضوء بلال لكل صلاة. الشبهة الثالثة: بدأ بذكر أمثلة عن الصحابة تدل بزعمه على أن العبادات ليست توقيفية على الإطلاق. الأول: التزام بلال بن رباح رضي الله عنه للطهارة بعد كل حدث، وصلاته ركعتين بعد كل طهارة، وبعد كل أذان، فكانت هذه من أرجى أعماله الصالحة عند الله، وهذا الالتزام مما اجتهد فيه بلال رضي الله عنه من تلقاء نفسه، ولم يكن عنده سنة توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح فدعا بلالا قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله علي صلاة ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبهما. وكشف هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الذي يريد الوصول إليه من هذا الأثر هو أن الأصل في العبادات عدم التوقيف على الإطلاق، وهذا مخالف للأدلة والآثار والإجماع كما تقدم، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. الوجه الثاني: ليس في هذا الحديث أن بلالا أحدث هذا الفعل، وإنما فيه أن بلالا فاز بهذه المنزلة لمواظبته على هذه العبادة، فيحتمل أن بلالا عرف الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، وليس في الحديث ما يدل على أنه أحدثه، لا سيما وقد أخرج الشيخان عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبطل الاستدلال بفعل بلال رضي الله عنه على جواز إحداث عبادات، لا سيما والأدلة والآثار والإجماعات كلها على عدم جواز إحداث عبادات مطلقا. فإذا أقل ما يقال تنزلا إن فعل بلال محتمل للإحداث، ومحتمل أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، وإذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال، لا سيما وأن الاحتمال بأنه أحدثه معارض للأدلة والآثار والإجماع، فتعين حمله على الاحتمال الثاني، وهو أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. الوجه الثالث: أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط. أليس هذا كافيا في عدم صحة الاستدلال به؟ رد استدلاله بصلاة خبيب قبل القتل. الشبهة الرابعة: قال: صلاة خبيب بن عدي ركعتين قبل قتله، فصار فعله سنة لكل مسلم، وكان أول من سن الركعتين عند القتل، وقد جاء في بعض الروايات: وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. فهاتان الركعتان من السنن الحسنة التي سنها خبيب رضي الله عنه، فله أجرها وأجر من عمل بها، ولم يكن عنده نص توقيفي خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهما، ولكن لما كانت الصلاة من أفضل الأعمال الصالحة أراد خبيب رضي الله عنه أن يختم حياته بها. انتهى كلامه. وكشف هذه الشبهة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الذي يريد الوصول إليه من هذا الأثر هو أن الأصل في العبادات عدم التوقيف على الإطلاق، وهذا مخالف للأدلة والآثار والإجماع كما تقدم، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. الوجه الثاني لا دليل على أن خبيب بن عدي يستحب الصلاة عند القتل، وليس صلاته عند القتل دليلا على هذا، وإنما غاية ما في الأمر أنه فعل ما هو مشروع على وجه الإطلاق ومشروع في الجملة وهو الصلاة. لما أرادوا قتله أراد أن يختم حياته بعبادة مشروعة في الجملة. فإن قيل يحتمل أنه استحب الصلاة عند القتل لذاته، فيقال تنزلا إن فعله محتمل لاستحباب الصلاة عند القتل لذاته، ومحتمل أنه صلى لأن الصلاة مشروعة على وجه العموم، والاحتمال الثاني متعين لقاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. فإن قيل قال أبو هريرة وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، فهذا يبين أن فعله على وجه التقييد، وأنه جعل القتل صبرا سببا في ذاته للصلاة، فيقال لا تلازم، وذلك أنه قد يكون سبب تشريع الشريعة استحباب الصلاة عند القتل فعل خبيب للصلاة على وجه الإطلاق، ثم قيدته الشريعة عند هذا السبب وهو القتل صبرا، وهذا ليس ممتنعا شرعا. قال ابن الملقن قول أبي هريرة رضي الله عنه فكان خبيب هو من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، فهو ظاهر في رفعه مثل قوله فصارت سنة، وقد سلف فعله عن غيره أيضا، وكذا فعل زيد بن حارثة. قال السهيلي هذا يدل أنها سنة جارية، وكذا فعل حجر بن عدي بن الأدبر حين قتله معاوية، وفيما يأتي سنة حسنة، والسنة إنما هي أقوال من الشارع أو أفعال أو تقرير، لأنه فعلها في حياته فاستحسن ذلك من فعله واستحسنه المسلمون، مع أن الصلاة خير ما ختم به عمل العبد. الوجه الثالث أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا، أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط، أليس هذا كافيا في عدم صحة الاستدلال به؟ رد استدلاله بتكرار قراءة سورة الإخلاص. الشبهة الخامسة ذكر قصة الصحابي الذي كان يكرر قراءة سورة الإخلاص في ركعة، ثم قال والشاهد هنا هو تخصيص سورة الإخلاص بالقراءة في كل ركعة، وكان حب تلك السورة قد غلب على ذلك الصحابي لما تحويه من تعظيم لله عز وجل، فخصصها بالقراءة في كل ركعة، ولم يكن عنده نص توقيفي بمشروعيتها. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ناصر الدين بن المنير رحمه الله في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. ثم ذكر حديثا والشاهد منه قريب من هذا، ثم قال فهذا الالتزام من هذا الصحابي ليس عليه نص توقيفي خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تختلف عن سابقتها، فإمام قباء كان يبدأ بقل هو الله أحد، وأمير السرية كان يختم بها، وإمام قباء كان يفعل ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة أمير السرية، وإمام قباء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أمير السرية فقد أمر أصحابه أن يسألوه، وقال إمام قباء إنه يحبها، وقال أمير السرية إنها صفة الرحمن، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم إمام قباء بالجنة، أما أمير السرية فقد بشره بأن الله يحبه. انتهى كلامه. وكشف هذه الشبهة من أربعة أوجه. الوجه الأول أن الذي يريد الوصول إليه من هذين الحديثين هو أن الأصل في العبادات عدم التوقيف على الإطلاق، وهذا مخالف للأدلة والآثار والإجماع كما تقدم، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. الوجه الثاني، لم أرى في كلام العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم من قال باستحباب تقصد قراءة سورة الإخلاص كما يوهم فعل هذين الصحابيين، فدل هذا على عدم الاستحباب قطعا، لأنه لا يصح لنا أن نخرج عن أقوال أهل العلم إلى أفهامنا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهل يمكن أن يظفر الكاتب غير المتخصص في العلوم الشرعية بحق جهله العلماء قبله؟ فبهذا يتبين أن الصحابيين لم يفعلاه على وجه التعبد، وإلا لقرر أهل العلم استحباب القراءة لذاتها وعلى وجه التقيد. فلما لم يقرروا ذلك فليس لنا أن نخرج عن أفهامهم إلى هذا الفهم المحدث، فبهذا يتبين أنه ليس للكاتب حجة في هذين الحديثين على دعواه. وقد أشار لهذا ابن المنير فجعل الدافع ميل النفس لا أمرا تعبديا، وقد تقدم أن الدافع إذا لم يكن تعبديا فلا يمنع، لا سيما وقول رسول الله إن الله يحبه ليس صريحا لأجل قراءة سورة الإخلاص، وإنما يحتمل أنه لمحبته صفة الرحمن كما قاله ابن دقيق العيد والسفاريني، ويحتمله كلام ابن المنير وسيأتي نقله. ودونك كلام أهل العلم المتوافق على عدم استحباب تقصد قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة وصلاة، لذا وجهوا فعل الصحابيين بتوجيهات مختلفة تتفق على عدم استحباب تقصد قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة وصلاة. قال ابن بطال: وأما تردد سورة واحدة في الركعتين ففي الواضحة عن مالك لا بأس به. وروى ابن قاسم عن مالك في العتبية أنه سئل عن تكرير قل هو الله أحد في النافلة فكرهه، وقال: هذا مما أحدثوا. ومعنى كراهته لتكريرها يريد في ركعة واحدة يكررها مرارا. وفي حديث أنس حجة لمن أجاز تكريرها في الفريضة في كل ركعة، لقوله عليه السلام للذي كان يكررها: حبك إياها أدخلك الجنة. فدل ذلك على جواز فعله، ولو لم يجز لبين ذلك لأنه بعث معلما. قال ابن دقيق العيد: قولها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، وعلى الأول لا يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، إلا أن يزيد الفاتحة معها. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف. ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد، ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده. قال ابن رجب: وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك، ويدل على أنه ليس هو الأفضل لأن أصحابه استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عاهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا، وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة. قال ابن حجر: قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لا لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. قال ابن علان: لكونه إمامهم فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه يقرأ بغيرها، ففيه دليل جواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة. قال السندي: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك وبشره عليه بما بشره، فعلم به جواز الجمع بين السورة المتعددة في ركعة. قال السفاريني: ويكون فيه دلالة على جمع السورتين في ركعة واحدة، ويحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة بقل هو الله أحد، أي بسورة الإخلاص، وخصت بذلك لاختصاصهما بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها. فأنا أحب أن أقرأ بها في كل صلاتي تلذذا ومحبة لذكر صفاته تبارك وتعالى. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه لمحبته قراءة هذه السورة، أو لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده، وفي هذا دليل على الرضا بفعله ذلك. الوجه الثالث: بدلالة ما تقدم من عدم فهم أهل العلم أن قراءة سورة الإخلاص تستحب في كل ركعة أو صلاة، فإنه تنزلا يكون الاستدلال بهذا الحديث من المتشابه، فلا يصح أن يرد المحكم وهو أن العبادات على التوقيف لهذا المتشابه. الوجه الرابع: أن الحديث يدل على أن المتقرر عند الصحابة أن العبادات مبناها على التوقيف، وذلك أنهم ما قبلوا فعل الأنصاري والصحابي الآخر لأنه مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذان الحديثان من الأدلة الكثيرة على أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. قال ابن رجب: لأن أصحابه استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عاهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ولأنه متقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف، تأول بعضهم فعل هذين الصحابيين بما لا يتعارض مع قاعدة التوقف والحظر في العبادات، بخلاف ما فعله الكاتب. قال ابن حجر: وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط. رد استدلاله بتكرار قراءة سورة الإخلاص في حديث آخر. الشبهة السادسة. قال: الخامس: التزام أحد الصحابة رضي الله عنهم قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة من قيامه في الليل، فقد سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأنه يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد في رواية أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. وكشف هذه الشبهة من أوجه ثلاثة. الوجه الأول: ليس في هذا الحديث أن الصحابي يتقصد تكرار قراءة سورة الإخلاص لأنها مستحبة لذاتها، بل لأنه خشع عند قراءتها وتدبرها فصار يكررها تدبرا وخشوعا، فلا مانع أن يكرر أحد آية أو سورة تدبرا وخشوعا. وليس هذا ابتداعا، لأنه داخل في جملة التعبد بعموم القراءة والتدبر، وتقدم أن هناك فرقا بين التعبد بالإطلاق وفي الجملة وبين التقييد والتخصيص، فإن من كررها لذاتها تعبدا وقع في التعبد بالعبادة المقيدة وهو المنهي عنه شرعا، فلما كان فعل الصحابي محتملا فإنه يحمل على الاحتمال الذي لا يتعارض مع الشرع، وهو أن العبادات قائمة على التوقف والحظر. الوجه الثاني: أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط، وهذا كاف في عدم صحة الاستدلال به. الوجه الثالث أن الأدلة والآثار والإجماع واضحة في أن العبادات على التوقيف والحظر مطلقة، فلا يترك هذا الأصل لهذه الأدلة المحتملة، فإن المحتمل يرد إلى المحكم المجمع عليه. رد استدلاله بمناجاة الصحابي باسم الله الأعظم. الشبهة السابعة، قال: السادس مناجاة رجل من الصحابة ربه عز وجل بدعاء لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذه صيغة دعاء لم يسمعها ذلك الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم في الدعاء أمران: أولها سلامة لفظه من الخطأ الشرعي، وثانيها صحة قصد القلب إلى الله عز وجل، ولا يشترط فيه أن يكون بصيغة توقيفية، مع اعتقادي بأن كلام خير الناس هو خير كلام الناس. وكشف هذه الشبهة من أوجه ثلاثة. الوجه الأول أنه ليس في هذا الحديث أن الصحابي كان متقصدا هذا اللفظ من الدعاء على وجه الدوام، فهو إذن من العبادات والأدعية المطلقة، والقول بأنه يتقصده لذاته في كل صلاة يلزم عليه الإثبات. ففرق بين الدعاء بلا تقصد لذاته الذي يدخل في جملة الدعاء الذي أمرنا به، وبين تقصد دعاء معين لذاته، فلما كان فعله محتملا لم يصح حمله على الاحتمال الذي يعارض الأدلة والآثار والإجماع. الوجه الثاني أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط، وهذا كاف في عدم صحة الاستدلال به. الوجه الثالث أن الأدلة والآثار والإجماع واضحة في أن العبادات على التوقيف والحظر، فلا تترك لهذه الأدلة المحتملة، فإن المحتمل يرد إلى المحكم المجمع عليه. رد استدلاله بزيادة الصحابي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الشبهة الثامنة، قال الكاتب: السابعة زيادة رجل من الصحابة رضي الله عنهم ذكرا بعد رفعه من الركوع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر هو: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فهذا ذكر زاده صحابي في الصلاة بدون سنة توقيفية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما كان ذكرا يسيرا يناسب واقعة الحال من حمد الله عز وجل على إدراك الركعة أقره صلى الله عليه وسلم عليه. وكشف هذه الشبهة من أوجه أربعة. الوجه الأول أنه ليس في هذا الحديث أن الصحابي كان متقصدا هذا اللفظ من الدعاء لذاته، فهو إذن من العبادات والأدعية المطلقة، والقول بأنه يتقصده لذاته في كل صلاة يلزم عليه الإثبات. ففرق بين الدعاء بلا تقصد لذاته الذي يداخل في جملة الدعاء الذي أمرنا به، وبين أن يتقصد دعاء معينا لذاته، فلما كان فعله محتملا لم يصح حمله على الاحتمال الذي يعارض الأدلة والآثار والإجماع. الوجه الثاني أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط، وهذا كاف في عدم صحة الاستدلال به. الوجه الثالث أن الأدلة والآثار والإجماع واضحة في أن العبادات على التوقيف والحظر، فلا تترك لهذه الأدلة المحتملة، فإن المحتمل يرد إلى المحكم المجمع عليه. الوجه الرابع أنه بمراجعة أقوال أهل العلم، فإن القول باستحباب هذا الذكر بعد الرفع من الركوع ليس مشهورا عند العلماء، بل منهم من أبطل الصلاة به، ومنهم من رآه من السهو الذي ينجبر بسجود. قال التنوخي في كتاب مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وما وقع لمالك من كراهية أن يقول المصلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإنما كرهه لئلا يعتقد أنه من فروض الصلاة أو من فضائلها. وما ورد لابن شعبان من أن قائل ذلك تبطل صلاته لا معنى له، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الثناء على قائل ذلك. قال زروق: قال ابن رشد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحديث. وكره مالك ذلك لئلا يعتقد أنه من فرائض الصلاة أو من فضائلها. وقال ابن شعبان تبطل صلاة قائله. قال: وقول ابن شعبان تبطل صلاة قائله لا معنى له لثبوته، والله أعلم. قال ابن قدامة: النوع الثاني أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها، كقوله آمين رب العالمين، وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا ونحو ذلك، فهذا لا يشرع له السجود، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلم يأمره بالسجود. وأول من رأيته ذكر استحباب هذا الذكر بعد الرفع من الركوع النووي، واستغرب هذا طائفة ممن جاء بعده من الشافعية، وبين بعضهم أنه خالف جمهور الشافعية. قال النووي: ثبت عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول في ارتفاعه: سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، إلى قوله: منك الجد. قال أبو البقاء الدميري: زاد المصنف في التحقيق حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولم يذكره الجمهور، وهو في البخاري من رواية ابن رافع، وفيه أنه ابتدر ذلك 34 ملكا يكتبونه، وذلك أن عدد حروفها 34 حرفا. قال زكريا الأنصاري: وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا اقتصر على ربنا ولك الحمد، وفي التحقيق مثل ما في الأصل، وزاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عقب لك الحمد وهو غريب. قال الشربيني: وزاد في التحقيق بعده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولم يذكره الجمهور، وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع، وفيه أنه ابتدر ذلك 34 ملكا يكتبونه. وكأن ابن رجب ذهب إلى ما قال النووي فقال: قد دل الحديث على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل، كما هو قول الشافعي وأحمد في رواية، وأن مثل هذا الذكر مستحسن في الاعتدال من الركوع في الصلوات. وما عزاه للشافعي وأحمد فإنه ليس في استحباب هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، وإنما في أن الزيادة على الوارد جائز كما يفهم بالرجوع لما يقرره أصحابهما. وعلى كل، ذكرت هذا الوجه وإن كان دقيقا يقصر عنه فهم الكاتب لأنه غير متخصص في العلوم الشرعية، لكن لا بد من ذكره ليعرف وليحرص على فهم العلم على فهم العلماء لئلا يخرج عن سبيلهم.
الشبهة التاسعة. قال الكاتب: الثامن سنة معاذ بن جبل رضي الله عنه في المسبوق، فقد كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء إلى الصلاة مسبوقا يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، فيصلي ما فاته ثم يلحق بالجماعة، فيكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قائم وراكع وقاعد، حتى جاء معاذ رضي الله عنه فقال: لا أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على حال إلا كنت عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم سنة، كذلك فافعلوا. فهذه بادرة خير من معاذ ابتدأها اجتهادا من تلقاء نفسه، وليس عنده في ذلك سنة توقيفية، فصارت سنة المسبوقين إلى يوم الدين. وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول أنه ليس في الحديث إحداث وابتداع، وإنما اجتهاد، والمجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد فهو ما بين مصيب أو مخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وفرق بين الاجتهاد والإحداث، وذلك أن المجتهد مقر بأنه لا عبادة إلا بدليل، لذا هو يسعى لمعرفة هذا الدليل، وهذا بخلاف من لا يرى أن العبادات توقيفية، فهو لا يحتاج الاجتهاد، بل إن اجتهاد الصحابي من الأدلة على أن العبادات توقيفية، وذلك لأنه لما تقرر عند الصحابة ومن بعدهم أنها توقيفية، اجتهدوا لمعرفة مراد الله بالنظر في الأدلة الأخرى، لتكون العبادة قائمة على دليل صحيح. الوجه الثاني أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط، وهذا كاف في عدم صحة الاستدلال به. الوجه الثالث أن الأدلة والآثار والإجماع واضحة في أن العبادات على التوقيف والحظر، فلا تترك لهذه الأدلة المحتملة، فإن المحتمل يرد إلى المحكم المجمع عليه. رد استدلاله بأن الأحاديث في الرقية يدل على الإحداث في العبادة. الشبهة العاشرة. قال الكاتب: التاسع رقية أبي سعيد الخدري رجلا لدغته عقرب، وكان الرجل سيد قومه، وقد أبى أولئك القوم أن يضيفوا أبا سعيد ورهطه رضي الله عنهم، فرقاه بفاتحة الكتاب، وجاء في رواية أنه قرأها ثلاثا وفي رواية سبعة، ولم يحدد العدد في روايات أخرى، وكان الباعث لرقية أبي سعيد اجتهادا من عنده وليس توقيفيا من الرسول، فقد جاء في رواية: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك أنها رقية؟ قلت: يا رسول الله، ما دريت أنها رقية، ولكن شيء ألقى الله في نفسي. وفي رواية: ألقي في روعي. كما أن عدد مرات القراءة كان اجتهادا من أبي سعيد رضي الله عنه، ولم يكن عنده منه توقيف. وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول أن الرقية ليست من العبادات التي مبناها على التوقيف، بل هي من التداوي الذي مبناه على التجربة، ويدل لذلك حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته رقاهم، مع أن فيهم من كان يرقي في الجاهلية برقى معروفة، ومع ذلك لم يمنع رقيته بشرط ألا تكون شركا، فدل هذا على أن الرقية من باب التداوي للعبادات. قال الإمام ابن تيمية: ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برئ فأخذوا القطيع، فهذا الجعل كان على الشفاء لا على القراءة. قال ابن القيم: ومن ذلك إذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي، فرقاه أحدهم حتى برئ، والجعل كان على الشفاء لا على القراءة. قال ابن عابدين: لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي، لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي. قال شيخ عبد الرزاق عفيفي: والكفار الذين أعطوا الصحابة قطيعا من الغنم لم يعطوهم إياه حبا للقرآن أو حبا فيه ولا حبا للقارئ وللمسلمين وللإسلام، بل القرآن أبغض إليهم من كل شيء، والصحابة أبغض إليهم من كل شيء، ورسولهم أبغض إليهم من كل شيء، ومع ذلك دفعوا الأجر. فالأجر ليس للتلاوة وإنما هو العلاج، ولم يدفعوا الأجر إلا بعد الشفاء، لأنهم جعلوه على الشفاء لا على التداوي. الوجه الثاني أن العلماء يتناقلون الحديث شرحا وبيانا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية، فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على ذلك؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟ لا شك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط، وهذا كاف في عدم صحة الاستدلال به. الوجه الثالث أن الأدلة والآثار والإجماع واضحة في أن العبادات على التوقيف والحظر، فلا تترك لهذه الأدلة المحتملة، فإن المحتمل يرد إلى المحكم المجمع عليه. رد تكرار استدلاله بأن الأحاديث في الرقية تدل على الإحداث في العبادة. الشبهة الحادية عشرة. قال الكاتب العاشر: وقد تكرر اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في الرقية، فعن خارجة بن الصلت التميمي أن عمه مر بقوم وعندهم مجنون موثق في الحديد، فقال بعضهم: عندك شيء يداوى به هذا؟ فإن صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء بخير. قال: فقرأت عليه الفاتحة 3 أيام في كل يوم مرتين، فبرأ فأعطاه 100 شاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: كل، فمن أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق. وزاد في رواية: وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفلف كأنما نشط من عقال. فقد اجتهد هذا الصحابي في عدد مرات القراءة وأيامها وطريقتها بدون توقيف، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكشف هذه الشبهة أن يقال: إن هذا تكرار للاستدلال بالرقية وأنها غير توقيفية، وتقدم كشف هذه الشبهة في الشبهة السابقة، وهو أن الرقية ليست من العبادات المبنية على الحظر بل من الطب والتداوي. رد استدلاله بما زعم أن الصحابة أحدثوه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة 12 عقد الكاتب فصلا بعنوان هدي الصحابة رضي الله عنهم في المحدثات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكشف هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أنه بهذا العنوان لهذا الفصل يقرر أن كل ما تعبد به الصحابي مما لم ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أحدثه، وهذا خطأ بين، فإن هذا ليس لازما، بل قد يكون مما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينسبه إليه لما عرف من ورعه في النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون أخذ ممن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها، أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من فردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يروي كل واحد منهم ما سمع، وأينما سمعه الصديق رضي الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه، فلم يروي عنه صديق الأمة 100 حديث، وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، بل صحبه حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرته. وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة، فإنه إنما صحبه نحو 4 سنين وقد روى عنه الكثير. فيقول القائل: لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره. قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم: فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا فعل أحدهم فعلا ولم ينكر عليه صحابي آخر فيعد إجماعا على الصحيح. الوجه الثاني أنه إذا تعبد الصحابي بعبادة لم يأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ممن أخذه منه، فإنه يحتمل تنزلا أنه لا يرى العبادات توقيفية لذا أحدثها، ويحتمل أنه فعله اجتهادا، والقول بالاجتهاد ينافي القول بالإحداث ويتوافق مع القول بالتوقيف مطلقا، وذلك أن معنى أنه اجتهد أي إنه نظر في الأدلة مجتهدا لمعرفة مراد الله، وذلك لأن العبادة توقيفية لا تفعل إلا بدليل. رد زعمه أن الصحابة بعد وفاة رسول الله لا يرون العبادات توقيفية مطلقا. الشبهة الثالثة عشرة، قال الكاتب: كذلك فقد ابتدأ الصحابة رضي الله عنهم عددا من المحدثات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم لم يكونوا يعتقدون أن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، بل لكل محدثة حكمها الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة ونصوصها العامة وقواعدها الكلية، ولم يكونوا يقبلون في الوقت نفسه كل محدثة في الدين، بل كانوا ينكرون من المحدثات ما يعتقدون أنه من البدع السيئة التي تتصادم مع أصول الدين ونصوصه، فكانت طريقتهم البحث والقياس وإلحاق النظير بالنظير. وكشف هذه الشبهة أن يقال: إن قوله لم يكونوا يعتقدون أن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام حمال أوجه، فإن أراد من غير العبادات فهذا لا يقوله الصحابة ولا غيرهم ممن وصفهم بالموسعين أو المضيقين، بل ولا وجود لمن هو كذلك منهم إلا في خيالات الكاتب وما أبعده من خيال عن واقع أهل العلم. وإن أراد من العبادات فقد تقدم إجماع الصحابة ومن بعده أن العبادات مبناها على التوقيف والحظر كما تقدم في المقدمة السابعة، وتقدم أن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات حرام التعبد به على ما سبق تقريره بضوابطه في السنة التركية عند المقدمة الثامنة. لكن لتخليط الكاتب ظن أن من سماهم مضيقين ممن يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف مطلقا لا يجوزون شيئا من العبادات مما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دلت عليه الأدلة وقواعد الشريعة كالمصالح المرسلة كجمع القرآن في مصحف واحد أو إحياء عمر صلاة التراويح جماعة، وقد تقدم تفصيل هذا وأن هذا مما خلط فيه الكاتب كما في الرد الإجمالي. تكرار رد زعمه أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون العبادات توقيفية مطلقا. الشبهة الرابعة عشرة، قال: كذلك فقد ابتدأ الصحابة رضي الله عنهم عددا من المحدثات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم لم يكونوا يعتقدون أن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، بل لكل محدثة حكمها الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة ونصوصها العامة وقواعدها الكلية، ولم يكونوا يقبلون في الوقت نفسه كل محدثة في الدين، بل كانوا ينكرون من المحدثات ما يعتقدون أنه من البدع السيئة التي تتصادم مع أصول الدين ونصوصه، فكانت طريقتهم البحث والقياس وإلحاق النظير بالنظير. ففي هذا زعمه أن الصحابة لا يرون العبادات توقيفية مطلقة. وكشف هذه الشبهة أن يقال: إن الآثار التي ذكرها الكاتب لا تخرج عن أحوال: الحال الأولى عبادات فعلها الصحابي مما قد يكون أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخذها ممن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خارج مورد النزاع لأنها راجعة للشرع، وذلك مثل رفع الصوت بالتكبير في العيد وعشر ذي الحجة وألفاظ قنوت عمر في النوازل. الحال الثانية أعمال راجعة إلى المصالح المرسلة، أي ما يجوز إحداثه من الوسائل بضابطه كما تقدم تقريره، وذلك مثل جمع أبي بكر وعمر القرآن، وقد تقدم الكلام عليهما. الحال الثالثة آثار أسانيدها ضعيفة، ومثل هذا لا يحتج به، وذلك مثل إجابة عثمان مقيم الصلاة عند قوله وقد قامت الصلاة بقوله مرحبا بالقائلين عدلا، وهذا إسناده ضعيف، ولو صح لكانت من الحال الأولى. الحال الرابعة عبادات فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها لمانع ثم زال المانع، وذلك مثل جمع عمر الناس على إمام واحد في قيام رمضان، وقد تقدم الكلام عليه. الحال الخامسة ما لا علاقة له بالبدعة لأنه لا علاقة له بالعبادة، وذلك مثل تخصيص عبد الله بن مسعود يوم الخميس للوعظ، فهو يحتمل أنه لمزية في الخميس، ويحتمل أنه لسبب آخر كتفرغ أو غير ذلك. قال ابن حجر واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول والثاني أظهر. وعلى الاحتمال الأول يكون هذا المثال للحال الأولى، وعلى الاحتمال الثاني يكون هذا لهذه الحال، وهذا ظاهر صنيع البخاري لأنه وضعه تحت باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. الحال السادسة عبادات جاء بها الشرع بألفاظ عامة ومجملة، وذلك مثل فعل أبي ذر فقد أكثر الصلاة لأن الشريعة جاءت بكثرة الصلاة والسجود بأدلة عامة ومجملة، وهو فعلها على وجه العموم ولم يخصصها. رد إلزامه بأن الترك يقتضي التحريم. الشبهة الخامسة عشرة قال الكاتب فنجد المضيقين لمعنى البدعة يحتجون دائما على بدعية أي محدثة بأن المحدثة قيد البحث لم يفعلها السلف الصالح، ولو كانت خيرا لسبقونا إليه، فلما تركوها ولم يفعلوها مع قيام مقتضاها وانتفاء موانعها دل ذلك على حرمتها، أي إنهم يحتجون لتحريم المحدثات بترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لها، ومن ثم فهم يعتقدون أن الترك يقتضي التحريم. وكشف هذه الشبهة أن يقال إن هذا جهل أو بغي، فقد جعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع كالقول بأن الترك يقتضي التحريم، وهما لا يستويان، لأن قوله الترك يقتضي التحريم عام للترك الديني والدنيوي ولما تتوافر الدواعي لنقله وما لا تتوافر لنقله، ولما يوجد له مانع وما لا يوجد له مانع. رد عدم احتجاجه بالسنة التركية. الشبهة السادسة عشرة قال الكاتب وتكاد تكون هذه القاعدة من المسلمات عندهم، فما إن يروا أمرا جديدا له ارتباط بالدين إلا ويسارعون إلى الحكم بتحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن ثم فإنه بدعة ضلالة. وكشف هذه الشبهة أن يقال لا شك أن هذه القاعدة وهي السنة التركية من المسلمات، وقد تقدم تحريرها والتدليل عليها ونقل كلام أهل العلم في تقريرها عند المقدمة الثامنة. وقاعدة السنة التركية فرع عن القاعدة المجمع عليها، وهي أن العبادات مبناها على التوقيف، وهي المقدمة السابعة، وتقدم ذكرها والتدليل عليها. فبهذا يعرف أنها من المسلمات عند جميع أهل السنة، وليست خاصة بمن وصفهم الكاتب بأنهم مضيقون. رد زعمه أن أهل العلم لم يذكروا أن الترك يقتضي التحريم. الشبهة السابعة عشرة قال الكاتب ولقد بحثت كباحث يسعى إلى الحقيقة في كتب الأصول كثيرا للوقوف على هذه القاعدة، فلم أعثر لها على أثر، أي أنه لم ينص أحد من علماء أصول الفقه على أن الترك يقتضي التحريم. وكشف هذه الشبهة أن يقال إن البحث عن القاعدة بهذا اللفظ والمعنى لا يوجد، لأنه من خيالات الكاتب الذي ألصقه بمن سماهم مضيقين، وقد تقدم بيان خطئه. أما لو بحث عنها بمعنى آخر وهو أن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لعبادة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع دليل على وجوب الترك لوجده كثيرا في كلام أهل العلم، وقد تقدم في المقدمة الثامنة نقل كلام أهل العلم عن حجية السنة التركية، وللشاطبي كلام قوي على دعواه هذه، فقال ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة. فلنقرر هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع بسبب تقريره، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. ثم قال: والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت. فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. وتقدم نقل أقوال علماء من المذاهب الأربعة أن مثل هذا الترك حجة ومخالفته بدعة كما في المقدمة الثامنة. رد تخليطه في مفهوم السنة التركية. الشبهة 18: قال الكاتب: ولا يلبسن عليك أخي الكريم ما ذكرته سابقا بالسنة التركية التي نصت عليها كتب الأصول، وملخصها أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي على أمته تركه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن تعريف السنة التركية أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا بشرط قصد الترك، وإلا فكيف نصف تركه صلى الله عليه وسلم بأنه سنة إذا كان غير قاصد لذلك الترك؟ فإن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء قاصدا فإنه يشرع لأمته تركه وجوبا أو استحبابا أو إباحة أو كراهة حسب القرائن المحتفة بتركه صلى الله عليه وسلم. وكشف هذه الشبهة أن يقال إنه خلط في دليل السنة التركية فيما نحن بصدده بأن جعلها عامة في كل ترك مقصود، وهذا خطأ وجهل، وإنما السنة التركية التي هي حجة والتي مخالفتها سبب للوقوع في البدعة هي الترك المقصود للعبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، فهي ترك خاص للعبادات لا ترك عام لكل شيء كما فهم الكاتب. رد تخليط آخر في مفهوم السنة التركية. الشبهة 19: قال الكاتب: أدلة على أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يقتضي التحريم، وكذلك فقد ثبت عن رسول الله أنه ترك أمورا لأسباب معينة عارضة، ونص على أن سبب تركه لها ليس حرمتها. وكشف هذه الشبهة أن يقال إن هذا ليس من السنة التركية، لأنه ليس مما ترك قصدا من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، بل هي إما غير عبادات أو مما لم يوجد المقتضي أو وجد مانعه، وجهله للسنة التركية وضابطها أو تجاهله من أعظم الأصول التي ضل فيها الكاتب، فبهذا ضل وأضل وصال وجال بغير علم ولا دراية. رد تكرار تخليطه في مفهوم السنة التركية. الشبهة 20: قال الكاتب: إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفهمون أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما أو تركه له دليل على تحريمه، فقد استقر عندهم أن ما سكت عنه رسول الله فهو حلال وعفو. وكشف هذه الشبهة أن يقال إن هذا يؤكد تخليطه في مفهوم السنة التركية، وذلك أن ما ذكره صحيح ولا شك فيه، لكنه ليس مرادا فيما نحن بصدده مما يتعلق بالبدعة وفيما يسمى بالسنة التركية عند الكلام على البدع، وذلك أن السنة التركية هي تعمد وتقصد ترك عبادة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع،
ومثل هذا يبدع به الصحابة، خلاف ما ظنه الكاتب، فقد أنكر ابن مسعود على الذين يذكرون الله حلقا مستدلا بالسنة التركية، فقال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. وأنكر ابن عمر على الذي عطس وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال، مستدلا بالسنة التركية. لا يصح القياس مع معارضة السنة التركية. الشبهة 21: نقل عن أكثر الفقهاء صحة القياس في العبادات التي يعقل معناها على الإطلاق بدون نظر لمعارضته للسنة التركية، فقال: أما الجزئيات وفرعيات العبادة التي يعقل معناها بحيث يمكن الاجتهاد في دلالات علتها، فهي محل الخلاف بين العلماء في جواز إجراء القياس فيها دون الحاجة إلى توقيف صريح، بمعنى أنهم اختلفوا في قياس جزئية عبادة غير معلوم حكمها على أخرى معقولة المعنى معلوم حكمها، فأكثر الفقهاء والأصوليين يرون جواز القياس في هذه الحالة. وقال: وخلاصة قضية التوقيف في العبادات والقياس عليها أن جزئيات العبادات التي لا يعقل معناها والتي يظهر فيها معنى التعبد بجلاء لا يصح القياس عليها، أما الجزئيات التي يمكن تعقل معانيها فإن القياس عليها محل خلاف بين العلماء وأكثرهم على جوازه. وكشف هذه الشبهة أن يقال: إن هذا الذي قرره حق، لكنه غفل أو تغافل عن ضابط معهم، وهو أن القياس في العبادات إذا عورض بالسنة التركية فإنه يكون قياسا فاسدا، وينتج من هذا القياس البدعة كما تقدم تقريره في المقدمة العاشرة.